أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أنه هناك ظاهرة واسعة النطاق في الرواة ونقلة الحديث أنهم لم يلتزموا بشكل دقيق بنقل ألفاظ النبي أو الإمام، وإنما نقلوا إلينا كثيرا من الحقائق من خلال المعنى الذي فهموه من تلك الألفاظ. طبعا بشرطها وشروطها، يعني لم يلخصوا، لم يزيدوا، لم ينقصوا، لم يقطعوا، لم يحذفوا، هذا كله نفترض ماذا كأصل موضوعي، وإلا إذا زادوا أو أنقصوا أو اختصروا أو أدخلوا ما ليس منه له بحث آخر. لا، نفترض ماذا أن هذا الإنسان من خلال الأمانة والوثاقة والأمانة العلمية فقط لم ينقل الألفاظ، إنما بدل الألفاظ بألفاظ أخرى من غير زيادة ونقيصة واختصار وشرح ونحو ذلك. هذيك عوامل أخرى. الآن حدنا نتكلم في خصوص هذا العامل، عامل أنه هذا المعنى، هذه الألفاظ استبدلت بألفاظ أخرى لتأدية نفس المعنى. ماذا؟ نفس المعنى الأول. وهذا ممكن، لماذا؟ لأنه الآن المعاني القرآنية التي ذكرت، نحن نقول بأن القرآن معجز، هو مو معجز في المعاني، وإنما واحدة من أهم عوامل إعجاز القرآن إعجازه ماذا؟ في اللفظ، في ترتيب الألفاظ، في التقديم والتأخير وإلى غير ذلك. إذن هذه أيضا من عوامل الإعجاز، مع أن ذلك المعنى يمكن أداؤه بألفاظ أخرى، ولكنه بعد ليست له تلك القيمة الإعجازية. هذه ظاهرة، وقرأنا الروايات أنه حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الرواة كانوا يسألون عن هذه المسألة، وهو أنه هل يجوز لنا أو لا يجوز لنا. قلنا بأنه في هذه المسألة لابد من البحث في أمور ثلاثة أعزائي. البحث الأول أنه هل يجوز أو لا يجوز، لأن هناك قول يقول أنه لا يجوز، من يستطيع أن ينقل الألفاظ فبها، ومن لم يستطع فلا يجوز له أن يروي المعنى، يعني أن يروي الحديث بالمعنى. البحث الأول. البحث الثاني أن جواز النقل بغير اللفظ الذي ورد به النص هل هو مطلق أو مقيد بقيود وشروط؟ فما هي تلك الشروط؟ إذا قلنا مطلق يجوز لكل أحد، بعد لا نأتي إلى المقام الثاني. أما إذا قلنا مقيد، فما هي تلك القيود؟ وما هي تلك الشروط التي على أساسها يجوز للراوي أن ينقل المعنى بغير الألفاظ التي ورد بها الحديث؟ هذا من البحث الثاني. البحث الثالث أعزائي، هل أن أحكام النقل بغير اللفظ تختلف عن أحكام النقل باللفظ أو لا؟ إذن البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول، يجوز أو لا يجوز. الأعلام أعزائي أطالوا الكلام في مسألة الجواز بنحو القضية المهملة. تتذكرون بعد في حجية خبر الواحد، أو في بحث حجية الظواهر، أولا الأصوليون جاءوا وقالوا هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هل الظهور حجة أو ليس بحجة، فبعد أن ثبت أنه حجة دخلوا ماذا في الشروط، يعني أي خبر حجة، خبر العادل حجة، خبر الثقة حجة، أي خبر، هذه بعد مرتبطة بالمقام الثاني. إحنا الآن نبحث أين في القضية المهملة لا في تفاصيل ذلك. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث، عرض له الممقاني في مقباس الهداية المجلد الثالث أعزائي، هناك بعد أن ذكر الأقوال قال في صفحة 232 حجة المجوزين أمور، الأول أن ذلك هو الذي جرت عليه طريقة الصحابة والسلف الأولين ويدخل في هذا البحث، الثاني أن ذلك هو الطريق المعهود في العرف والعادة من لدن زمان آدم، هسه أنا ما أدري من أين يجري هو، من لدن زمان آدم على نبينا وآله إلى زماننا هذا، ولكنه الآن المتعارف عندنا نفس الكلام الذي قالوه في حجية ماذا؟ حجية الظواهر. ما الدليل على حجية الظواهر؟ أيضا استندوا إلى هذا. طبعا أبحاث مفصلة، ها أنا ما أريد أقف عدا لأنه يأخذ وقتا طويلا. الدليل الثالث أنه يجوز تفسير الحديث لغير العربي بلغته اتفاقا، فإذا جاز لغير العربي إذن يجوز للعربي بطريق أولى. الرابع أن الغرض من الخطابات إفادة المعنى فلا معنى للعبرة بخصوص الألفاظ. طبعا جملة من هاي الأدلة كل واحدة بها مناقشاتها الخاصة، هذا الدليل. لا عزيزي، هواي فرق إذا كانت العبرة بالألف بالمعاني لا بالألفاظ، إذا لا معنى للإعجاز البلاغي واللفظي ماذا؟ للقرآن الكريم، لأن هذه المعاني يمكن تأديتها بأي لفظ. لا ليس الأمر كذلك، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كانت كلمات رسول الله، لما كانت كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة تختلف عن كلمات ماذا؟ أي شخص آخر. لا، مو هالشكل البحث، القضايا لا تؤخذ بهذه الطريقة على الأحوال. الخامس أنه تعالى قص القصص بلغة العرب وحكاها بلفظ القول، وهي بين ما لم يقع بلغتهم وبين ما وقع بلغتهم لكن بلفظ وأسلوب آخر. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن من أول إلى آخر ينقل على الأقوام السابقين، مع أنه هذولاك اللي تكلموا بلغة أخرى، الله ده يتكلم بلغة عربية. هاي واحد. اثنين، تكلم عن العرب، يقينا أن العرب ما قالوها بهالألفاظ، قالوها شنو؟ بألفاظ أخرى. وهذا جوابه واضح أعزائي، هذا أخص من المدعى، بل إذا الله يريد ينقل بالمعنى بل لا إشكال في حجيته، لأن الله زين يدري هذولاك الشيدون يقولون، بل يبين المعاني بأفضل مما يريدون. بل إذا وجدنا أحد يستطيع أن ينقل لنا أحاديث أهل البيت، معاني أحاديث أهل البيت بألفاظ أفضل من ألفاظ ماذا؟ أهل البيت، لا إشكال في الحجية. ولكن الكلام هو هذا، ها؟ أصلا قياس مع الفارق. إحنا الراوي مولانا إنسان عادي، والمتكلم هو ماذا؟ من أوتي جوامع الكلم. شنو ربط هذا الاستدلال؟ هذا هم الخامس أعزائي. السادس شهادة عدة من الأخبار، وهو الحق، هذا المحل، وإلا ذيك مولانا مجموعة استحسانات ذوقيات أمور فيها كلام مفصل لا قيمة له. أما الأدلة النقلية على ذلك، فيما يتعلق بالأدلة النقلية أعزائي، تعالوا معنا إلى أصول الكافي الجزء الأول، كتاب فضل العلم، الباب السابع عشر، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب. قلت لأبي عبد الله قول الرجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال هو الذي يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. وهذا هو النقل ماذا؟ باللفظ. هذا أصلا من مصاديق يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولذا اتفقت كلمة الأعلام الذين تحدثوا في علوم الحديث قالوا بأنه النقل باللفظ مقدم على النقل بالمعنى بغير اللفظ. هذه مرتبطة. ولذا وردت روايات كثيرة أساسا أنه التأكيد على الكتابة والتأكيد على تقييد العلم والتأكيد على كذا، هذه كلها مرتبطة حتى تنقل الألفاظ ألفاظ الحديث. الرواية الثانية اللي هي محل الشاهد وهي رواية صحيحة السند، قلت لأبي عبد الله الصادق أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. واضح بعد الرواية أنه هاي الزيادة والنقيصة إذا كانت مرتبطة بعالم الألفاظ، أما المعاني شنو؟ محفوظة، هذا لا محظورة فيه فلا بأس. رواية ثانية أيضا وهي في اعتقادنا صحيحة لأنه في سندها محمد بن سنان على مباني القوم، مو صحيحة بس إحنا عندنا صحيح. الرواية عن ابن سنان عن داوود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله الصادق إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء. الألفاظ ما أريد أستحضرها، تيجي الألفاظ لو ما تيجي فلا يجي. قال فتتعمد ذلك؟ قلت لا، ما أريد أتعمد أنه أنقل الحقائق بغير ألفاظك، مو هذا هدفي، ولكنه ما أقدر ما حفظته. فتتعمد ذلك؟ قلت لا. فقال تريد المعاني؟ قلت نعم. قال فلا بأس. إذن هناك روايات صحيحة السند دلت على أنه في شروط خاصة يجوز النقل ماذا؟ بغير الألفاظ التي ورد بها النص. هذا من كتبنا أعزاء. أما من كتب القوم ومن روايات القوم، روايات عديدة عندهم هناك، بعضها صحيحة بعضها مختلف بها بعضها موضوعة ولكنها مفيدة. الرواية الأولى اللي أنا أنقلها أعزائي لكم من هو هذا الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي المجلد الأول صفحة 435. الرواية قال قلنا لرسول الله بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله إنا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه. قال إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا فلا بأس. طبعا هو في الحاشية يقول حديث باطل، وقال الجوزقاني هذا حديث باطل في إسناده اضطراب وأخرجه فلان إلى آخره. وقال ابن حبان عن اللي ناقل الحديث يضع الحديث على الثقات. شو مشكلة هذه بعد؟ هذا وضع الدس والأحاديث إن شاء الله يأتي من العوامل. يضع الأحاديث على لسان منه، ستعالى تميزها بأنه هذا الحديث الموضوع على لسان محمد بن مسلم، بينك وبين الله حديث محمد بن مسلم له حديث منه. سائر لك شيء اخر، شلون تحلها؟ شلون خواردة في كتاب في الكافي واردة والسند صحيح شنو؟ اعلائي غش السبت. واذا تبين شنو هذاك واصل لاصل من ذني اصول 400، ها وواجد هو فد بعض الامور، فهو حاذف الحديث وخال مكانه شنو حديث اخر وهو اصل معتبر من اصولنا المعتبر. جيد، مع ذلك يقولون ماكو حاجة إلى القواعد العقلية. جيد زين. قال سمعنا الحديث الرواية الأخرى اللي هي الرواية اللي قرأناها بالأمس أعزائي، خلي ذهنك يمي. الرواية اللي قرأناها بالأمس قال ما لكم لا تسألون، تذكرون قرأنا الرواية ما لكم لا تسألون؟ قالوا يا رسول الله سمعناك تقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا، ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه، نقدم حرفا ونؤخر حرفا ونزيد حرفا وننقص حرفا. قال ليس ذلك أردت. هذا اللي أقول من تبوأ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، مو هذا مقصودي. إنما قلت من تقول علي ما لم أقل يريد عيبي وشين الإسلام أو شيني وعيب الإسلام. إذا هالشكل بلي، أما إذا مو هالشكل فتزيد وتنقص وتبدل لا بأس، ماذا لا بأس فيه. هذه الرواية أعزائي وقع خلاف بينهم أنها صحيحة السند أو ليست صحيحة السند. يقول في إسناده مقال من أجل أصبغ بن زيد، فهو وإن وثقه بعض الأئمة فقد قال فيه أبو زرعة شنيع، وقال فيه ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حبان في المجروحين يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وساق له ابن عدي بعض المنكرات، ووصفه ابن حجر في التقريب صدوق، وهذا الحديث مما تفرد به، أخرجه الطبري في تفسيره، والدر المنثور وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن الجوزي في الموضوعات إلى آخر. إذن الرواية مورد ماذا؟ الآن إحنا الآن أعزائي هذين الروايات ما نريد نستند إليها، ولكن تكون مؤيدات ماذا؟ ها؟ مؤيدات للروايات الصحيحة السند التي عندنا. إذن أصل النقل بغير اللفظ بغض النظر عن الشواهد الوجوه التي ذكرت من السيرة والعرف والعقلاء والصحابة، هذه كلها تصير مؤيدات وشواهد، أن أصل القضية مما لا ريب في جوازها، إنما الكلام ماذا؟ في شروط النقل بالمعنى، في شروط النقل بغير اللفظ، هل هو مطلق أو لا؟ أعزائي لا إشكال ولا شبه أنه ليس بمطلق مما لا ريب. لماذا؟ للقرائن اللبية الموجودة مع هذه الرواية. الشخص الذي لا يستطيع أن يبدل الألفاظ ولا يعرف مرادفاتها أو قريب منها، لا يعرف قواعد اللغة العربية، لا يعرف الضوابط، لا يعرف المعاني بشكل دقيق، هل يستطيع أن يحول حديث النبوي إلى معنى آخر دقيق منسجم معه؟ ممكن أصلا؟ هذا ممكن أصلا؟ الآن هذا درس، هذا درس. الآن افترض طالب مولانا في المقدمات يجي إلى هذا الدرس وتقول له يا أبا من تطلع من هذا الدرس قرر الدرس وإن لم يكن بألفاظ الأستاذ، أنت بألفاظك قرره. أصلا يقدر يقرر مولانا؟ أصلا فهمه حتى يقرر؟ إذن أعزائي لا نحتاج الدليل على التقييد، هذه من قبيل أمور قياساتها معها، يعني ما تحتاج إلى أدلة، هذه قرائن لبية. ولذا تجدون أن المجلسي قدس الله نفسه في بحار الأنوار المجلد الثاني الجزء الثاني اللي هاي عندي طبعة مؤسسة وفاء بيروت لبنان، كتاب العلم أعزائي، خلي أشير أيضا إلى كتاب الباب 21 آداب الرواية في كتاب العلم آداب الرواية، في ذيل الحديث 23 بعد أن ينقل الروايات يقول ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى. أعزائي مشروع للبحار لم يقم به أحد، إذا الأعز عندهم خلق بيني وبين الله، هذا من المشاريع القيمة اللي تخدمون به البحار خدمة كبيرة جدا، وهي أنه تذهبون إلى البحار من أوله إلى آخره وتستخرجون ما ذكره من آرائه. شوفوا الآن هنا خمس ست صفحات ينقل شنو؟ روايات. هذه مو مهمة، هاي روايات موجودة أين؟ المهم التعليق التي يعلق عليها في صفحة. هذا رأيه في ماذا؟ الآن لو سألك سائل ما هو رأي العلامة المجلسي في جواز النقل بالمعنى؟ شنو رأيه؟ واضح. ما هو رأيه في التجسيم؟ ما هو رأيه في علم الغيب للإمام؟ ما هو رأيه في الولاية التكوينية؟ ما هو رأيه في السهو؟ وهكذا مئات المسائل عقائدية الفقهية مو هالقد لها ضرورة العقائدية. هذن اجمعوهن، كونوا على ثقة 3-4 مجلدات آراء صاحب البحار، اطمئن من الكتب الأساسية تكون في. لماذا؟ لأن المجلس يمثل ركن من أركان مدرسة أهل البيت. المجلس يمثل ماذا؟ واقعا مفتاح كثير من الآراء اللي الآن متداولة بين علماء الطائفة. من شاها منه؟ ها؟ بعضها من شاها المفيد، بعضها من شاها الطوسي، بعضها من شاها المجلسي في الآونة الأخيرة. فمعرفتها تكون مهمة جدا. عليه الأحوال. يقول: ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى وتفصيل القول في ذلك. هذا رأي، هذا الرأي العلمي، هذا خلاصة. أنه إذا لم يكن احفظوا لها القاعدة أعزائي، احفظوها، لأن هاي القاعدة متفق عليها بين علماء المحققين من علماء المسلمين، شيعة سنة أباضية أشاعرة معتزلة أيهم، كلهم اشترطوا هذه الشروط. أنه إذا لم يكن المحدث عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف. واضح صار هذا؟ احفظوك أصل. فإذا ثبت عندك بعد في رواية أنه هذا نقل بالمعنى لقراء متعددة، لابد أن ترجع أن الراوي كان من أهل الخبرة، عند ذلك تستند إلى الرواية. أما إذا لم يكن من أهل الخبرة، الرواية شو صي؟ ساقطة، حتى لو كان ثقة. ثم ماذا ثقة؟ مثل ما الآن فثقة عابد من العباد، صالح من الصالحين، يدخل هنا ويخرج يقول أنا هاليوم سمعت يقول الخمس مو واجب. أنت قاعد تقول بابا والله السيد مو هالشكل، قال أنا سمعت، أنا سمعت. وإذا ينقل هذا قوله حجة لو مو حجة؟ ها؟ قوله حجة لو مو حجة؟ مو حجة. تقول بابا والله يصلي صلاة الليل، يقول أدري يصلي صلاة الليل، بس شنو علاقته بفهمه؟ شنو بفهمه للحديث؟ وهذه هي الثقافة المحذوفة أين؟ في حوزاتنا العلمية. وهو أن المدار في القبول والرد ما هو؟ ثقة ليس خلاص انتهت القضية، قالوا ثقة خلاص حصلت له العصمة خلاص. قال: لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، وإلا لم تجز له الرواية. وأما إذا كان عالما بذلك، يعني بالقواعد بالمجازات بالمنطوق بالمفهوم بالحقائق بالدقائق، وأما إذا كان عالما بذلك فقد قال طائفة من العلماء مع ذلك لا يجوز إلا باللفظ أيضا، مع كونه عالم. هذا قول أيضا موجود عند المدرستين، هم الشيعة هم السنة. وجوز بعضهم في غير حديث النبي فقط. لماذا؟ لأن حديث النبي قلنا فيه خصوصية، أوتيت جوامع الكلم، من يستطيع أن يؤدي تلك المعاني بغير تلك الألفاظ؟ فقال: لأنه أفصح من نطق بالضاد، وفي تراكيبه، تراكيب النبي، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، لأن لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك. لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، إذا فكت عنها لا تعطي ماذا؟ تلك الخصوصية، كالتخصيص والاهتمام وغيرها، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة. ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود، وإن كانت الألفاظ شنو؟ مترادفة، لأنه ثبت في محله في فقه اللغة حتى المترادفات لكل مفردة من المترادفات خصوصية. قام أو وقف صحيح، ولكنه قام لا يكون إلا عن جلوس، أو وقف لا يكون إلا عن جلوس، هذه كلها ماذا؟ قلت له إعجاز القرآن بماذا؟ بهذه النكات. ومن ثم قال النبي: نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها. عد هنا يأتي: فرب حامل فقه غير فقيه. هذا إذا نقل شنو؟ الألفاظ. أما إذا نقل هذن المعاني اللي هو افتهمن، عد أنا دا أستنبط من كلام الرسول لو من كلام هذا الرجل؟ ها؟ نعم، هذه القضية أين تتضح معالمها أكثر؟ في بيان المعارف الدينية. هسه في الحلال والحرام هو يفتهم بأنه لو أمر لو نهي، هسه في أي شكل يبينه مو مشكلة، واجب لو حرام، مستحب لو مكروه، صحيح لو فاسد. هذني ولذا همتين الأعلام ما وضعوا يدهم كثيرا على هذه المسائل، وضعوا يدهم على ماذا؟ على المعارف. قال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وكفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك. هذا قولون، وأكثر الأصحاب جوزوا ذلك مطلقا، ولكنه مع حصول الشرائط المذكورة، مو مطلقة يعني حتى لو لم يكن عالما. بعضهم قال في النبي لا يجوز، يقول لا، الأصحاب قالوا في النبي والإمام يجوز ولكن بحفظ الشرائط. وقالوا كلما ذكرتم، التفتوا لي إلى النكتة، قد يقول قال سيدنا هاي الشروط منين جبتوها؟ ما موجودة. الإمام قال إذا أردت المعاني فلا بأس نتمسك بالإطلاق، هسه مقامي لفظي أي كان، نقول بأنه ماذا؟ كل من أراد المعنى أعم من أن يكون عالما أو غير عالم. ولذا هو ده يجيب على هذا الإشكال، دفع دخل مقدر، يقول: وقالوا كلما ذكرتم خارج عن موضوع البحث. لماذا؟ يعني لا نحتاج إلى التقييد، لأن إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف الخواص والمقاصد ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه، أما إذا لم يكن فهو خارج موضوعان تخصصا، أصلا ما نحتاج إلى دليل للتخصيص والتقييد. مرة نقول مطلق، مرة ما هو الدليل على التقييد، مرة نقول أساسا القضية من أول الأمر ها ضيق فم الركية، من أول الأمر الأمر جنوة ضيق، هو الجواز مختص بالعالم، مو أنه الأدلة مطلقة فما هو الدليل على تقييدها. واضح صار؟ هسه قبل أن أنتقل أعزائي، الوقت بدأ يتداركني، ما أريد أدخل البحث الثالث، هذا البحث الثاني، البحث الثالث ما هي الأحكام، هذا خلوه إن شاء الله إلى يوم السبت. هنا يأتي هذا التساؤل وهو بينكم وبين الله. الآن في ثقافتنا الأعزة بحمد الله تعالى يحضرون الآن الأبحاث في الحوزات العلمية في النجف في قوم في مكانات أخرى، بينكم وبين الله عندما يأتون إلى الرواية هل يتثبتون من أنها منقولة باللفظ أو بالمعنى أو لا يتثبتون؟ ما مثل، وإذا ثبت أنها منقولة بالمعنى اللي هو في الأعم الأغلب، هل يتثبتون أن الراوي للرواية عالم مو عالم، طحان بقى قال أخي شنو وضعه، لو زرارة، لو محمد، لو عبد الله بن سنان، لو محمد بن سنان، لو يونس بن عبد الرحمن. فإذا وقع التعارض يقول بابا هذا وين، يونس بن عبد الرحمن وين، وهذا اللي ينقل الرواية شنو أي؟ أكو إشي ثقافة في الحوزة. نعم هسه قد في بعض الموارد، أنا ما أريد، مو من الناس اللي أؤمن بالمطلقات، ولكن قد في بعض الموارد أكو بعض الشواهد، ولكن كثقافة في عملية الاستنباط موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. وهذه هي اللي تتوسع يوما بعد آخر عندنا عملية تعارض الأدلة. أنتوا إذا هذه أخذتوها بعين الاعتبار، أصلاً كثير من الروايات شفت كلام، بعض الروايات بقرأها، من أهديت هدي إليه هدية ولم يقبلها شنو فهو حمار. بينك وبين هذه اللغة إمام تقبل أنت؟ أصلاً هذه لو تدخل على إنسان فالطلبة فاضل يحكي الحكاية، تقول له سيدنا هذه اللفظة مناسبة لو مو مناسبة؟ تقول له عند ظروف الخاصة شنو ما يقدر يقبل الهدي. ثم هسه ما الإمام ما لقى لفظ إلا شنو يعني خلصت. بابا رواية صحيحة، بابا أدري أنا من رواية صحيحة السند، بيني وبين الله يجوز الإمام متكلم فت كلام، عرفت شون هذا الكلام إجب ذهن هذا السامع أنه يعني واقعا كذا فنقلها شنو، أو بعض الكلمات اللي منسوبة إلى الزهراء سلام الله عليه اللي ينسب إليها قعدت قعدت كذا وكذا، اللي سامعيها كلكم على المنابر وتقرؤونها مع الأسف الشديد هماتينا. بينك وبين الله هذه التي لم تقل كلمة على كلمات أمير المؤمنين، أيعقل أن سيدة نساء العالمين بنت المصطفى ها تتكلم مع سيد الأولياء تقول لك قعدت قعدت كذا مولانا؟ تقبلون هذا المنطق انت؟ ها ادري ادري ما اريد اجيبها مولانا. ها ولكنه احنا من باعتبار انه ما ننظر الى من المتكلم ومن المخاطب، عرفت شلون؟ بس شو بدنا نحصل؟ ها ما ادري نطلع دمعه الكذا ما ادري، وإلا تقول لي سيدنا هسه بغض النظر عن السند، هسه قد واحد يقول سند ما بينه ذا، قلت هسه افترض أصلا سند أعلى ينبيه، هذه مو لغة سيدة نساء العالم، هذه مو منطقها. يعني هي لا تعلم بأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما سكت يعني؟ ها أصلا يقدر واحد يقول لي أنا اللي قاعد بعد 1400 سنة هنا قدرت أفهم حكمة ما قام به شنو أمير المؤمنين، وأقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. عد الزهراء يعني هذن اللي وصى رسول الله وصى عليا، يعني الزهراء ما كان عندها علم به، هي التي كانت تملي على علي اكتب ما بعدي. عد لا تعلم ماذا يصير حتى تقول له هيش يسوي انت سوي، أصلا منطق مقبولها؟ إذن أعزائي لا أقل أنتم اللي الحمد لله رب العالمين في العمل أغلب قلم أقلام بأيديكم، منابر بأيديكم، فضائيات بأيديكم، قنوات بأيديكم، مجموعة من الإخوانة الآن ما أريد أجيب، هم أراهم على الفضائيات، هم أراهم أصحاب الأقلام، هم إلى آخره. افتحوا أعينكم، لا تقولون بأنه راجعت مرآة العقول شفت الرواية شنو صحيح. أول لابد تراجع، واقعا لابد تراجعون، اللي مع الأسف كثير ما يراجعون. إذا عندك أنت أهل تحقيق روح تروح حتى تقول في رواية صحيحة السنة، إذا ما عندك قدرة ارجع إلى من صحح أو ضعف، وعلى الفرض أنه صحح التفت شو بأن هذه تنسجم مع المذاق العام لأهل البيت سلام الله عليه. تذكرون قضية ما خرجنا عن بحثنا، تذكرون قضية بأنه عندما استأذن الأول والثاني على الزهراء في أخريات حياتها لاسترضائها، ورسول أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما جاء وطلب منها الإذن شنو قالت الزهراء؟ عجيب، ما قالت لا، البيت بيتك هذا منطق الزهراء أمام منه أمير المؤمنين، عد تقول له ذيك الكلمات اللي تقبل هذا يجتمع عن هذا. إذن أعزائي، وهسه تقول لي لا سيدنا عشان منشأ بيني وبين الله، هذه منشأها إما التخليط على الراوي. نشوف هاي الجملة وين سامع مكان الآخر اشتباها خلاها، إن شاء الله أجيب لكم هذه قضية التخليط، وهو أنه أساسا بعض الأحيان إنسان في ذهنه مجموعة من الجمل والأحاديث، فمكانها هي في الحديث أليف، فشايل هاي الجملة من حديث أليف وقالها وين في حديث، وعدها شواهد أكو في الروايات مطلعين. إذن أعزائنا، الأمر الثاني هماتي أنا اتضح، وهو أنه لابد أن يلتفت إلى أن الذي ينقل الحديث بغير اللفظ لابد أن تتوفر فيه شروط. إنما الكلام كل الكلام في الآثار والأحكام المترتبة، إذا كان الحديث منقولا باللفظ ما هي النتائج، وإذا كان منقولا بالمعنى ما هي النتائج، وإذا شككنا أنه منقول باللفظ أو بالمعنى ما هي ماذا ما هي النتائج. والحمد لله رب العالمين.